السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. نحن الآن في جامع حسن شطة في المدينة المنورة، ونشرح بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: باب في الذكر بعد الصلاة، يعني أذكار التي تقال بعد الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان، قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال حفظه الله: وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الإشعار، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. وأهم من ذلك كله أيها الإخوة أن الذكر بعد الصلاة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمحافظة عليها ووعد على ذلك بالأجر العظيم، وستأتي الأحاديث بعد قليل في ذلك. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الأذكار وأن لا يفرط فيها لما فيها من الأجر العظيم والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولما فيها أيضا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل الواجبات وفي ترك المنهيات وفي فعل المستحبات. فينبغي المؤمن أن يعظم ما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف حفظه الله وجزاه الله خير الجزاء، قال: والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. يقصد الشيخ أن تؤتى بالأذكار كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر بها، لا يزاد عليها ولا ينقص فيها ولا يؤتى بطرق غريبة. حدثني أحد الإخوة أنه صلى في أحد المساجد في إحدى البلاد الإسلامية، وبعد الصلاة وجد أناس تجمعوا على شيخ معمم وعندهم أذكار بطريقة غريبة جدا، هو وغير ذلك، ويحركون أيديهم بطريقة غريبة. ولما أنكر عليهم أنكر عليهم إنكارا شديدا وكادوا أن يفتكون به، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. ثم قال الشيخ حفظه الله: ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومع أن هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره من الأذكار الأخرى التي ستأتي بعض في الصحيحين، إلا أننا نجد أن البعض من المسلمين، وليس الكل بالله الحمد، لا يهتم بهذه الأذكار. تجد بعضهم مثلا منذ أن يسلم يقوم مباشرة ويأتي بالسنة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تأتي بالأذكار أولا، فإذا انتهت منها تبدأ في السنة الراتبة. وبعضهم يبدأ في الدعاء مباشرة بعد السلام على طول، يرفع يديه ويبدأ يدعو، وهذا أيضا خلاف السنة. السنة تبدأ بالأذكار، فإذا انتهيت من الأذكار وأردت أن تدعو فلا بأس بذلك. لكن بعض العلماء قالوا لا يشرف رفع اليدين في هذا الموطن. ثم قال المؤلف حفظه الله: ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله محسن له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر كل من دبري في دبر صلاة الفجر وهو ثاني الرجلين قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وكذلك قوله وهو ثاني الرجلين، يعرض الحديث في رواية أخرى بدون كلمة وهو ثاني الرجلين وقبل وهو ثاني الرجلين. وردت أن هذه التهليلات العشر تقارب بعد صلاة المغرب أيضا في حديث مسلمة عند أحمد رحمه الله بدون قوله وهو ثاني الرجلين. ثم قال المؤلف: ويقول بعد المغرب والفجر أيضا: ربي أجرني من النار 7 مرات، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. قال: ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبر 33، ويقول تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله بدبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تصور هذا الأجر العظيم. والحديث صحيح الإمام مسلم: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومع ذلك، مع هذا الأجر العظيم، تجد من يفرط في هذا الذكر ويسلم ثم ينصرف مباشرة، أو يستغفر ثم ينصرف مباشرة. إن فعل هذا أحيانا لشغل طرأ له وكذا فهو معذور، لكن المداومة على ذلك، المداومة على ترك مثل هذا الذكر، هذا في الحقيقة حرمان. لا نقول أنه ارتكب محرم، ولا نقول أنه يأثم، لا أبدا، لكنه فرط في خير عظيم، فرط في خير عظيم، فغفر ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، من يفرط في هذا الخير العظيم؟ ثم قال الشيخ حفظه الله: ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث حسن، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وفي حديث آخر قال: في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. هذا حديث صحيح. قال المؤلف: لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب، فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه، ونرتبها على هذا الترتيب. فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله 33، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغنى منك الغنى، وإنما ينفعه العمل الصالح. ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نسبح الله 33، ونحمده 33، ونكبره 33، ثم نقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر، ونقول: ربي أجرني من النار 7 مرات. والحديث كما ذكرت قبل قليل ضعفه الألباني رحمه الله. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار عن هذا الترتيب، نقرأ آية الكرسي وسور قل هو الله أحد والمعوذتين. ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات. بعض أهل العلم بحثوا هذه المسألة وقالوا إنها تقال كأذكار الصباح والمساء، يعني التكرار قال كأذكار الصباح والمساء، وقالوا إنه لم تثبت أحاديث في تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء، لكن إن أتى بها بعد المغرب والعشاء على أساس أنها من أذكار الصباح والمساء فهذا طيب. لكن أيها الأخوة المشاهد، أن الإنسان إذا فرط في العبادة الموقتة بوقت معين وقال سأتي بها في أي وقت، فإنه ينساها في الغالب. مثلا الذي يقول سأصوم 3 أيام كل شهر في أي شهر، تجد في الغالب لا يحافظ عليها، لكن الذي يقيدها في الأيام البيض تجد يحافظ عليها، وهكذا. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة، وكرهها بعض العلماء وإن اعتقد أن لها فضيلة فاتخاذها بدعة، وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية ويعلقونها في أعناقهم أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا. ثم قال حفظه الله: ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة، ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس، فإن ذلك بدعة، وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا، ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد من الرياء. يعني هذه مسألة الدعاء بعد الفريضة، إن كانت بعد الانتهاء من الأذكار فلا بأس بذلك، لكن بعض العلماء كرهوا أن يرفع يديه، لأنه قال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه، لكن يدعو بينه وبين نفسه بدون رفع اليدين. نعم. قال: ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه، لأن ذلك أقرب للإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. وما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون لرفع أيديهم، فهذا العمل بدعة مكره، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة، لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. ثم قال الشيخ حفظه الله أخيرا: قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فمن نقل ذلك عن الإمام الشافعي، يعني أن الإمام يرفع صوته بالأدعية ويرفع يديه والمؤمنون يؤمنون، قال: من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غلط عليه، فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتهى هذا الباب، والباب القادم إن شاء الله هو فيه باب في صلاة التطوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعز بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونوفق ولاة أمورنا إلى كل ما في خير البلاد والعباد وولاة أمور المسلمين، ونصلح لنا نياتنا وذرياتنا، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.